الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 78 بعد 100، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر ربيع الآخر لعام 47 و400 وألف، ويتتضمن مجموعة من فتاوى العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سئل الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: هل ينقم على السلفيين اشتغالهم بالردود بدعوى أنهم لا يهتمون بالعلم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الجاهل كيف يرد على أهل البدع، على أهل الباطل؟ لا يرد عليهم ويضحض أباطيلهم إلا بالعلم. قال الله تبارك وتعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الصحابة رضوان الله عليهم، قال السلف رحمهم الله، قال مالك، قال الأوزاعي، قال فلان، من الأقوال التي تنبثق من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا أول ملحظ. السؤال هو: هل ينقم على السلفيين وينتقد عليهم اشتغالهم بالردود وبدعوى أنهم لا يهتمون بالعلم، بل اهتموا بجانب الردود، فعندهم كل شيء ردود ردود، ما عندهم علم ولا اهتمام بالعلم، هكذا يقال؟ تراهم جهالا بالفقه، وجهالا بالحديث، وجهالا بالتفسير وبعلوم الآلة، وما عندهم في صغيرهم وكبيرهم إلا الردود، اشتغالهم بالردود الليل والنهار. فهذا ينتقد على السلفيين وينقم على السلفيين، هذا هو معنى السؤال. ونحن نعلم أن أهل الأهواء دائما ينتقدون أهل السنة والجماعة بما يصرفون الناس عنهم، وإن لم يوافق الواقع والحقيقة، ولهذا معروف، هذا أصل عندهم، ذكره أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى وأبو زرع الرازي في عقيدتهما حينما قال: وعلامة أهل البدع الوقوع في أهل الأثر. علامة أهل الأهواء الوقوع في أهل الأثر بأي شيء، ينتقدون بأي شيء. هل هذه المسألة وهذه الشبهة تطابق الواقع فعلا؟ أن ردود أهل العلم وأن اهتمامهم بالردود، أي السلفيون اهتمامهم بالردود على حساب العلم، هل هذا فعلا يطابق الواقع؟ يعني لو قلنا لهم: هاتوا دليل على هذا، اهتم الشيخ ربيع مثلا بالردود، هل لا يهتم بسائر العلوم ولا وليس عنده علم؟ وهل كذلك باقي المشايخ، شيخ النجم، الشيخ زيد، الشيخ الفوزان، هل هؤلاء ما عندهم علوم فعلا أم ماذا؟ كما قلنا، هؤلاء لا ينطلقون من واقع منضبط، وإنما هو محض افتراء، مثل ما تقول العبارة التي تسير دائما: هؤلاء ما تجد الواحد فيهم يحفظ، والله لو تسأل عن شروط الصلاة ما أدري، والله لو تسأل عن واجبات الوضوء والله ما أدري، والله لو تسأله لو تقول اقرأ فتحت الكتاب ما يعرف. هي معروفة يعني، هؤلاء يحفظ الواحد فيهم 5 أحاديث ويظن أنه صار كذا وكذا، هذا أمر معروف مجهز، هذا أمر مجهز. وتجد بعض الهواء الآخرين من الصوفية والأشاعرة يقول: هؤلاء ليسوا متخصصين، ما الشهادات التي عندهم؟ ما ترى الواحد حتى عنده لا ماجستير ولا دكتوراه ولا شيء، وتراه شيخ الإسلام في هذا الزمان. هذا الألباني الساعاتي يقولون عنه بأنه العلامة المحدث وكذا. هذه جملة معروفة مجهزة وعبارات معدة في المطبخ تقال دائما أبدا في انتقاد السلفيين. هل هذه فعلا توافق الواقع، تطابق الواقع فعلا أن السلفيين ليس عندهم علم؟ هذا طبعا كذب وافتراء، كذب وافتراء. فالسلفيون أعظم الناس عناية بالعلم وبسائر العلوم القائمة على الكتاب والسنة بفهم سلفي، بفهم سلف الأمة من دواوينها المعتبرة وعلى يد أئمتها المعروفين المتخصصين. ولهذا نقول أبسط رد عليكم، السلفيون الذين يهتمون بالردود لو لم تكن ردودهم قائمة على العلم ومنبثقة من العلم لكنتم أنتم الذين تنتقدون في ردودهم وتبينون عوارهم وتفضحون أمره، لأنه أكيد تكون ردود باطلة، ردود غير قائمة على العلم، غير مسؤولة. إذن هذه الردود يسهل الرد عليها ويسهل دحضها وبسهولة، أما أنكم تعجزون عن الرد على هذه الردود دل هذا على أنها قائمة على العلم. والردود تحتاج إلى كل العلوم، طارة تتعلق بحديث، طارة تتعلق بفقه، طارة تتعلق بتاريخ، طارة تتعلق بلغة، طارة تتعلق بأصول فقه، طارة تتعلق بكذا. الردود هذه لابد أن تجمع العلم كلها في الردود، لأن الردود هو خلاصة العلم، خلاصة العلم نجده ماذا؟ في الردود. فإن الذي ترد عليه قد يكون مثلا محدث، قد يكون كذا، فكيف ترد عليه بدون علم دراية وعلم مثلا بالحديث؟ قد يكون مثلا المسألة فقهية وقد قال بقول شاذ، فلابد أن تكون على درة بهذا. قد تكون في اللغة، قد تكون في التاريخ وتصحيح تاريخ. إذن الردود هذه خلاصة، هذه الردود خلاصة. والسلفيون أحد رجلين لا ثالث لهما. الأول هو العالم الذي يقرر ويرد ومثل طلاب العلم الذين يسيرون على نهجه. طيب، والثاني، الصنف الثاني هم الطلاب الذين لا يقوون على إنشاء الردود لكنهم ينقلون أحكام العلماء وردود العلماء. فهؤلاء إما مشايخ وطلاب علم متقدمون يقوون على هذه الردود فلهذا يبنونها على أصول علمية، والآخرون ينقلون هذا للناس فيقول المشايخ مثلا حضروا من الجماعة الفلانية، المشايخ حضروا من فلان وعلان وكذا، ويقولون إنه عند كيت وكيت وكيت، فهؤلاء نقلة أمناء. هؤلاء السلفيون لا يخرجون عن هذا، إما شيخ يرد وإما طويلب مثلا ليس عنده أهلية الرد لكنه عنده أهلية النقل، ينقل هذه الردود ويقول علماء ومشايخنا حذروا من هذا، فلان الفلاني لا نستمع إليه. ليه؟ لأن مشايخنا وعلماءنا حذروا منه. هؤلاء هم الذين مثلا قد يركز عليهم أهل الأهواء ويقولون هؤلاء يجرحون ويعدلون وليس عندهم ماذا؟ علم. وهم ما يجرحون ويعدلون، هم ينقلون تجريح العلماء وتعديل العلماء وليسوا ينشئون الردود من عند أنفسهم. ليه؟ لأنه ليس عندهم أهلية الردود أولا. انتبهوا لهذا التقسيم، هذا تقسيم مهم جدا، هذا تقسيم مهم جدا. السلفيون بحق، وحينما أقول السلفيون بحق حتى يخرج أدعياء السلفية، ليسوا محسوبون علينا، لا تحسبون هؤلاء علينا من أناس عندهم ضعف في العلوم وضعف في الفهوم وضعف في العقول وعندهم أهواء وعندهم كذا، هؤلاء ليسوا محسوبين علينا. نحن نتكلم عن السلفيين بحق، هؤلاء لا يخرجون عن أمرين، الأمر الأول أو عن قسمين. القسم الأول هم العلماء الذين يردون بالعلم والأصول وطلاب العلم الذين هم متقدمون يقومون بهذه الردود. طيب، اثنان الطلاب الذين لا يبلغون إلى درجة إنشاء الردود ولكنهم ينقلون ردود العلماء وينشرونها في الناس، فيقولون احضروا المسجد هذا. ليه المسجد هذا؟ لأن المسجد هذا يتبع مثلا جماعة كذا وكذا من الأهل البدعة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ والخير، أو لا نصلي عند فلان لأن فلان هذا مثلا تكفيري، قاله علماؤنا، الشيخ الفوزان أفتى بأنه كذا، الشيخ ربيع أفتى بأنه كذا، الشيخ كذا أفتى بأنه كذا. يبقى هنا ماذا؟ يبقى هؤلاء طلاب ينقلون كلام العلماء. طب وإذا كان كذلك فالحمد لله، لا يلزم في الطالب الذي ينقل إلا الفهم عن العلماء، ولا يلزم في العلماء إلى العلم، وهذا موجود. ولو لم يكن هذا موجودا، لو لم يكن العلم الخاص هذا موجودا، لافترستم من يرد عليكم، ولقلتم يا كذاب يا كذا، يا من تخطئ في العلم، يا من يا من يا من يا من، أليس كذلك يا أخواني؟ لو أن ردود المشايخ وأهل العلم ما قامت على ساق الدليل لكنتم متمكنين منهم. أما أن يقول هذا فلان من هذا اسمه هذا اسمه هذا ويظهر أنه هو بيزهد فيه يعني، وأنه ما يدري حتى عن اسمه، هذا ما يعرف شيئا، هذا عرف بالتخصص هذا. طيب اللي ما عرف بالتخصص عندكم هذا واللي ما تعرفون اسمه ليلا ونهارا يرد عليكم من أهل العلم، يا رجل يرد عليكم فرصة، طالما هذا غير متمكن أكيد هتأخذ له، ما أقول من كل سطر، من كل كلمة ستأخذ منها ردا عليه، لهذا الرجل خلف أهل العلم كذا، قال الشافعي كذا وهو يقول كذا، هذا الرجل خلف المحدثين، قال البخاري كذا وهو يخالف كذا، يا رجل ده بيستدل بالحديث الضعيف الموضوعة ولا يدري، ويقول صحيح البخاري، لأنه رجل ما عنده دراية بالحديث، فاستدل بالحديث الموضوع ويقول صحيح البخاري. يبقى فرصة، فرصة حينما أجد خصمي ضعيفا في العلم، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى التمكن منه. لكن حينما يرد عليكم بالسنوات ولا تملكون أن تردوا، يقال لكم هذه كتب السنة، كتب السنة تقول كيف وكيف، قال الليث، قال الأوزاعي، قال أحمد، قال اللكي، والله أسماء يذكرها أهل السنة ما يدر عنها هؤلاء، فضلا عن العلم الذي يكون تحتها، أقول أسماء الكتب وأسماء الأئمة لا يضرون عنهم، فضلا عن العلم الذي يكون ماذا؟ الذي يكون تحت هذه الكتب. فإذا كنتم فعلا يرد عليكم بباطل، كانت أكيد أنه سيكون لكم الحج على هؤلاء، ولكن لم نجد هذا، إذن لم نجد إلا السبة عليكم السلام، السبة والطعنة والشتمة وغير ذلك والانتقاص والتزييد وإقناع خصومكم، دعوكم من هؤلاء فإنهم ليسوا بمعروفين بالعلم، وليسوا بمعروفين بالفضل، وليسوا بمعروفين بكيتا وكيتا وكيتا، ويقولون من هذا الكلام ما يقول. من هنا الشيخ يقول طيب إذا كان هؤلاء يردون، كيف يردون بلا علم؟ كيف يرد الجاهل وهو يقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف، قال مالك، قال الأوزاعي، قال فلان من أقوال التنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون عندهم علم؟ نعم، هذا الأمر مهم جدا في الرد على هؤلاء، أن نبين أن هؤلاء لا يملكون إلا الافتراء، ولو كانت الردود بغير علم لتمكنهم من أهل السنة الجماعة ولا ردوا ماذا أخراني ولا ردهم عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرد على أهل البدع جهاد أفضل من الضرب بالسيوف، وضرب بدع الإسلام خطير جدا، لأنه لو سكت
هذا الكلام الذي يقوله العلماء الربانيون فعلا، ليس الذي وقف عند هذه النقطة منذ السنين ما تحول عنها، وهي الرد على المخالف. تعرفون أن هذه قضية كبرى يا إخوان، قضية كبرى في واقع الناس، قضية سهلة يسيرة في واقع أهل العلم، ما أحد يجادل أصلا، ما نعرف أن أحد من أهل السنة والجماعة جادل في عدم الرد على البدع والهواء، ما نعرف هذا، ولا نعرف أن أحدا قال ما يجوز ذكر الأشخاص. كيف يعني؟ كيف يجوز ذكر الأشخاص ورد على البدع؟ في سلفي على وجه الأرض يقول هذا؟ إذن كيف يعرف الناس الحق من الباطل والمحق من المبطل؟ وهل عرفنا نحن الأهل الباطل وأهل إلا من طريق العلماء؟ عرفنا الجميع وجهنا بن الغفوان، عرفنا إلى التعطيل والجعد بن ذر، عرفنا المعتزلة وواصل مع عطاء وعمر بن عبيد وكذا، عرفنا الأشاعرة والبقلاني والأشعري والرازي والجويني وهؤلاء، عرفنا كل الطوائف عرفناها بمؤسسيها وفكره، من أين عرفناهم؟ طيب هذا من أهل العلم الذين بصروا وبيّنوا لنا، عرفنا الإخوان ومبادئهم ومؤسسين من أين، عرفنا التبليغ ومبادئهم وأصولهم ومؤسسين من أين. يبقى أهل السنة والجماعة العبارة سهلة. شوف الشيخ الربيع ماذا يقول، يقول ورد على أهل البدع جهاد لا شك كما قال السلف. هذا ما قال الربيع بن نادي ولا هو خاص بالربيع بن نادي، إنما قال السلف والراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. هذا جهاد في سبيل الله، ومن أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن من أعظم الجهاد أن تبين للأمة ماذا خطر أهل البدع وعوار أهل البدع وكذا، أفضل من الضرب بالسيوف. والرد على أهل الأهواء على بدع جهاد أفضل من الضرب بالسيوف. الضرب بالسيوف جهاد سيف وسنان، والرد على البدع جهاد حجة وبيان. والضرب بالسيوف نفع عظيم، لكن دون نفع ماذا الجهاد بالحجة والبيان، لأن هذا يعلم، هذا ينسف أصول أهل البدع من جذورها. ولهذا أعظم المجاهدين في مجتمع الإسلام، أعظم المجاهدين هم الذين يجاهدون بالسنة ويردون على أهل البدع والأهواء ويأتون على باطلهم فيقلعونه قلعا من قلوب الشباب ومن المجتمع الموجود. ولهذا تجد شدة أهل البدع على أهل السنة، ليه؟ لأنهم يبينون فساد أقواله وفساد مناهجه. قال ابن القيم رحمه الله وهو يبين نوعي الجهاد، يقول والجهاد نوعان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، وأعظمهما جهاد الحجة والبيان. أعظم النوعين جهاد الحجة والبيان. نعم.
قال وضرب البدع، وضرب بدع الإسلام خطير جدا، لأنه لو سكت الناس على عن الرد على أهل الأهواء لضاع الدين كما ضاع دين أهل الكتاب، فإنهم حرفوا وبدلوا وميعوا، وما كان هناك من
ينكر. لماذا الردود؟ يقول لو سكت الناس عن الرد على أهل الأهواء لضاع الدين. هذه فائدة عظيمة جدا، هذه فائدة عظيمة جدا من فوائد الردود على أهل البدع. يقول الشيخ لأنه لو سكت الناس عن الرد على أهل الأهواء لضاع الدين كما ضاع دين أهل الكتاب، فإنهم حرفوا وبدلوا وميعوا، وما كان هناك من ينكر ويحارب هذا التبديل. هذه والله يا أخواني فائدة، والله فائدة تخلع القلوب وتشعر الإنسان يا إخواني، تشعر الإنسان بأهمية الردود وأنه لا تنازل عنها أبدا، لا تنازل عنها ماذا أبدا. ما هي؟ يقول لو سكت الناس عن الرد على أهل الأهواء لضاع الدين كما ضاع دين أهل الكتاب. تبعتوا يا إخوان؟ لضاع الدين كما ضاع دين ايه؟ كما ضاع دين اهل الكتاب. ليه؟ اهل الكتاب حرفوا بدلوا، لكنه لم يجدوا ماذا؟ لم يجدوا من يصحح، لم يجدوا من يصحح. نعم. ولهذا هذه فائدة عظيمة جدا، عظيمة جدا. اهل البدع اهل الكتاب كان عندهم الكتاب، وانزل الله عز وجل عليهم التوراة والانجيل. طيب ما الذي اضاع دينهم؟ أنه قام عليهم محرفون ومبدلون وغيروا وبدلوا، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك ما أنكر أحد ماذا؟ ما أنكر أحد عليهم. ولهذا صار المحرف هذا أصلا عنده. فلو نحن سكتنا على تحريف المعطلة صار من الدين، على تحريف الممثلة صار من الدين، على تحريف الصوفية صار من الدين، على تحريف الإخوان والأشاعرة وكذا صار من الدين. لو سكت حتى عن أخطاء كبار السلفيين، شيخ ربيع لو سكت عن خطأ، الشيخ ابن باز لو سكت عن خطأ لصار من الدين. لا بد أن تبين وأن ترد وأن تشهر، هذا الشيخ ربيع أخطأ بهذا، الشيخ الفوزان أخطأ بهذا، الشيخ الألباني أخطأ بهذا، الشيخ العثمين أخطأ بهذا. ليه؟ لأنه لو سكت عن ذلك لصار دينا يقتدى به. لكن يقول القائل هل أنت تسوي بين مشايخ السنة ومشايخ البدع؟ نقول حاشا أن نسوي بينهما، لكن هذا ينبه على خطئه ويحفظ قدره، وهذا ينبه على ضلاله ويحذر منه. لكن على كل الأحوال، وسواء كان الخطأ في العقيدة أو كان الخطأ في الفقه أو كان الخطأ في اللغة أو كان الخطأ في الحديث أو كان الخطأ في أي باب، لابد من تنبيه عليه. فإن كان عاما شهر ننبه، إيه الإشكالية ما تنبه إن الشيخ الألباني في هذا الحديث مثلا أخطأ في كذا والصواب كذا، إيه الإشكالية؟ لا زال أهل العلم يتبع بعضهم ينتقد بعضهم بعضا تصحيحا للعلم. دائما السكوت يا أخواني عن هذا يؤدي إلى تثبيت الخطأ والانحراف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البدع تحريف لدين الله وإفساد لدين الله وإفساد للأمة. والذي يرد على هذا الفساد إنما هو مجاهد لإعلاء كلمة الله ولحماية دين الله ولحماية هذه الأمة من ضياع دينها، إذا ضاع دينها ضاعت في الدنيا والآخرة. والسكوت على البدع بمثل هذه الحجة وأمثالها خطير جدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيبين بالعلم والحجة والبرهان ويدعو إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، يتذرع إلى حماية دين الله ونشره في المسلمين وغيرهم بكل ما يستطيع من الوسائل ومن أضعافها. هذا الرد من أضعف الوسائل، هذا الرد، وإلا الواجب أكثر من الرد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أرأيت لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث، هل توجد هذه القبور المعبودة من دون الله؟ وهل ينعق بعض الناس بالزندقة والعلمانية علانية؟ ذلك راجع إلى ضعف المسلمين وإلى ترك هذا الأصل. رد البدع والنهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب. ولما سكت الناس فسد كثير من الناس، وغزا الإلحاد والزندقة والعلمنة والقومية، كل ذلك من آثار السكوت وعدم مقاومة الباطل والبدع. وإلا لو أن علماء
راجع إلى ضعف المسلمين وإلى ترك العمل وإلى ترك هذا الأصل، رد البدع والنهوض بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أمر واجب. ولما سكت الناس فسد كثير من الناس، شوف إخواني، لما سكت شغل بقى الأنوار، يعني إحنا لازم نتكلم، شغل أنوار وخفف المراوح بس. ولما سكت الناس فسد كثير من الناس، لما سكت الناس فسد كثير من الناس، لأن إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ إذا سكت أنت سكت أنا، فلا شك أن أكبر جريمة، أكبر جريمة في المسلمين أن يسكت أهل العلم عن بيان الحق وبيان الباطل وأهله، هذا أكبر جريمة أصلا. كيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ كيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ سبحان الله، الناس لصلاح أبدانهم طلبوا الأطباء، وتخرجت وقيمت كليات تخرج أطباء لمعالجة الأبدان، من أجل الحفاظ على أموالهم عندنا علماء اقتصاد، من أجل المحافظة على أبن البلاد عندنا علماء سياسة، من أجل وهكذا. طب من أجل الحفاظ على الدين، من الذي يذب عن دين؟ الآن كل البلدان تكون الجيوش الجرارة للدفاع عن سلامة أمنهم، كيف بالجيوش للدفاع عن سلامة الدين؟ طيب فين الجيوش والمدرعات وكل أصناف المعدات للدفاع عن هذا الدين؟ أين هذا؟ نأتي عند هذا؟ لا لا، دين بلا ردود ليس الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين بلا ردود ليس الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون. جاهل ذلك من جاهل وعلم ذلك من علم. ودعونا من الجهال، الجهال هم الذين نشروا الأباطيل في الأمة. إنما إذا سكت أنت وسكت أنا ما تعرف الناس الحق. إذن هذا الدين قائم على ردود، اقرأ سورة الفاتحة واقرأ سورة الناس، أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن كلها ردود يا أخواني، صح؟ أول سورة وآخر سورة وأوسط القرآن سورة الكهف. أصحاب الكهف ما كانوا إلا ماذا؟ ما كانوا إلا رادين على هذا الباطل، نافرين عنه، خارجين عنه. فهي القرآن كله ردود، القرآن كله ردود، النبي صلى الله عليه وسلم ردود قبل أن يوجد أهل البدع والفرق وكذا، يحذر من الفرق قبل وقوعها، يحذر من الفرق، إياكم محدثات الأمور. وستفترق وستفترق، وليس افترقت أمتي وإنما وستفترق أمتي في المستقبل. وإلى أمة الصحابة ما كان افترق، أمة واحدة، والمهاجرون والأنصار أمة واحدة. هذه أوصاف أعمال صالحة، ليست أوصاف أفكار فاسدة، ليست أوصاف جماعات وطوائف، إنما هذه أوصاف أعمال صالحة، الهجرة والنصرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ارتبطوا به، هؤلاء أصناف المسلمين إلى يوم القيامة، المهاجرون الأنصار أتباع المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضى عنه، هؤلاء الذين لهم نصيب في الفيء في سورة الحشر. ولهذا استنبط الإمام مالك الإمام الألمعي رحمه الله كفر الروافض من هذه الآيات، وأنه ليس لهم نصيب في الفيء. ليه؟ لأن الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار ضابطهم حتى يحل لهم هذا الفيء أنهم يتردون عن مهاجرين وأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا من المهاجرين والأنصار. والروافض قامت قلوبهم على الغل والتغيض على أصحاب رسول الله. وقلنا هذا الفارق بين الروافض وبين الخوارج في التكفير، الخوارج يكفرون كثيرا من الصحابة، والروافض يكفرون كثيرا من الصحابة. الروافض كفروا بذلك، الخوارج ما كفروا. لماذا؟ لأن الخوارج انطلقوا من تأويل ولو كان تأويلا مردودا، لكنه ليس من باب التغيض على الصحابة، وإنما ظنوا أن الصحابة ينتقدون لكيت وكيت. أما الروافض فأقاموا دينهم على التغيض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق الجوهري بين الروافض وبين من؟ وبين الخوارج. لماذا لم يكفر الخوارج واتفق العلماء على كفر الخوارج كما اتفقوا على كفر الروافض مع أنهم يطعنون في أصحاب رسول الله؟ ولهذا ما نقول بأن هؤلاء تأولوا وهؤلاء تغيضوا. واستنبط مالك أيضا من آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، محمد رسول الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذا من تغيظ على الصحابة كان من الكفار. فاستدل مالك أيضا بهذه الآية أيضا على كفر الروافض، يعني آيتان استدل بهما الإمام مالك، آية الفتح على كفر الروافض، وآية الحشر، آية الحشر على أن له أنهم ليس لهم نصيب من الفيء. فإذا دين بلا ردود هذا ليس الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله في كتابه، والذي جاء به النبي في سنته. فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، هذا باب الوعيد، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فلهذا يقول الشيخ ربيع ولو سكت الناس فسد كثير من الناس، وغزا الإلحاد والزندقة والعلمنة والقومية كل ذلك من آثار السكوت وعدم مقاومة الباطل والبدع. وإلا لو أن علماء المسلمين في العالم واجهوا هذه الطيارات من بداية أمرها لما كان حال المسلمين هذه الحال الدنيئة تحت وطأة الذل في كل مكان. إي والله يا أخوان لو قام العلماء بهذا وقام العلماء بهذا التحذير، لكن للأسف الشديد صار الذين يقومون بهذا منبوذين عند كثير من الناس، حتى عند من ينتمي للعلم وينتسب للعلم بوصف ماذا؟ المداخلة، أو لا المداخلة اللي ما عندهم إلا الطعن في الناس، إلا السب في الناس، إلا ما أدري إيه، إلا ما أدري إيه، وهكذا هكذا. وأما هؤلاء فسدت قلوبهم وانتكسوا، وكل حدث يقع فيه خلاف بين فلان وعلان من أهل العلم، يقول شوفوا انظروا هذا هو المنهج الذي يأكل بعضه بعضا، هذا المنهج الذي كذا، شوفوا انظروا هؤلاء ماذا يصنع بعضهم في بعض، حتى ولو وقعت أخطاء من هؤلاء لا يحسب ذلك على المنهج الصحيح السديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإلا
قال الذي ما هذا الإلحاد، والذي ما هذا الإلحاد هو البدع وسكوت الناس عنه، إما مداهنة،
إما مداهنة، وإما خوفا وجبنا، وإما وإما إلى آخر ذلك. هذا أصل عظيم يجب أن ينهض به المسلمون، لأنه يدخل في النصيحة، الدين النصيحة. هذا من أساليب القصر لبيان عظمة الدين، لعظمة النصيحة. الحج عرفة، أي معظم الحج. النصيحة الدين، الدين النصيحة، لأنها معظم الدين، ولا يقوم الدين إلا بها. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم.
طبعا الشيخ يقول الدين النصيحة، يقول هذا من سبب القصر لبيان عظمة الدين لعظمة النصيحة. الحج عرف، أي معظم الحج. النصيحة الدين، الدين النصيحة، لأنها معظم الدين. لا، هو الدين كله، هو الدين كله، الدين كله يقوم على النصيحة. إذ النصيحة هي بيان الدين، النصيحة هي بيان الدين وليست معظم الدين، فلا يأخذ شيء من الدين عن النصيحة، فالنصيحة هي كل الدين، إذ كل الدين قائم على النصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالنصيحة لله أن تعبده حق عبادته وكتابه، أن تعمل به وتدعو إليه وتذب عنه، ولرسوله أن تحبه وتذب عن عرضه وتذب عن سنته وتتفقه فيها وتفقه الناس فيها. والأمر بالمعروف أعظم أمر عظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما حازوا هذه المرتبة إلا بهذه الميزة العظيمة. ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفات المؤمنين. فيا إخوتاه، تعلموا العلم، يعني كتب الردود هي جانب من جوانب العلم المهم. اقرأوا في أبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب وأبواب الحج وأبواب العقيدة وأبواب المعاملات وفي أبواب الرد على البدع.
ما يقول ولهذا أنت ما عليك إلا أن تكتب على الانترنت الذي صار يعني بحثا سهلا، تستطيع انك تكتشف هذه المسألة الآن وانت في سيارتك الآن، ما تحتاج تقرأ على مكتبتك. اكتب بس فقط الرد على، الرد على، وانظر الكتب التي تخرج لك من ردود اهل العلم من اهل السنة في جميع طبقات وجميع قرون هذه الأمة على اهل البدع. ما عندك الا هذا بس، واحنا لسه واقفون الآن في مسألة الردود، هل الردود توافق الشرع او تخالف الشرع، وإن لا يرجعون جهال هؤلاء الذين يقفون عند هذه القضية. اكتب بس كده الردود، اكتب الرد على، سيخرج لك ماذا؟ لا بس كلمة ده الرد على، وهناك كتب في الردود ليست معنون لها بالرد على، ليس الرد على بشمريس، الرد على الإخنائي، الرد على البكر، الرد على الجهمية وكذا، لكن سوف ترى كتبا أخرى، كتب السنة، كل كتب السنة هي ردود، وكل كتب أصول السنة وشرح السنة، السنة أصول السنة شرح السنة، كتب بعنوين شرح السنة، أصول السنة، السنة، التوحيد. فأكتب بس كلمة الردود، شوف سأخرج معك الردود على البدع وكذا، والردود على أعيان، أعيان الرد على فلان في كل العصور موجود، رد على فلان ورد على علان. فهذه مسألة ما تحتاج يعني كثير، لكن لماذا نحن ننبه عليه كثيرا؟ لأن الكثير صار يطعن في مسألة الردود. وكما قلت لكم بأن يعني مما يرد به على المخالفة هذه المسألة والمخالفين هذه المسألة، أن هذه المسألة من أسهل الردود عليها هي وجود علوم بهذا العنوان، مش وجود أثر، وجود عبارات، وجود علوم بهذا، علم الجرح والتعديل، علم الرجال أصلا هو مخصص في هذا، ده عنوان العلوم، ده عنوان العلوم فقط. يبقى عنوان العلم هذا أكبر رد على هذا الأمر. طيب علم الرجال، علم الردود، الجرح والتعديل، هل هذا العلم قائم على علم أوصاف ولا على علم أعيان؟ يعني قائم، نفتح هذه الكتب نجد فيها المراقبة والصدق والإخلاص واليقين والمحبة وما أدري هذه، والخوف من الله والرجاء وكذا، ولا نجد فيها يا إخواني فلان وفلان وفلان مرتب على حسب الحروف الهجائية، مرتب على حسب الحروف الهجائية؟ ده أعيان، كلها أعيان ليست بالأعمال، إنما هي أعيان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان وهكذا. بل ومن يظن في التشابه مع اسم آخر صار عندنا علوم، علم المتفق والمفترق، وعلم المؤتلف والمختلف، وعندنا التصحيف والتحريف، كل هذا لضبط ماذا؟ لضبط الأسماء، سلام سلام، عقيل عقيل، وهكذا، ضبط الأسماء، ضبط الأسماء، ومن عرف بكنيته، ومن عرف يسند كنيته، ومن تعددت كنيته، كل هذا للتمييز. بل وجدت كتب بعنوان التمييز، أي التمييز بين الرواة والرجال. إذن هذا عنوان علم يا أخوان، هذا عنوان علم، عنوان علم، علم الرجال، علم الجرح والتعديل. نعم.
قال: ما يقوله أهل الأهواء عن أهل السنة أن شغلتهم الردود غير صحيح، بل هم مشغولون بالعلم النافع ثم يردون على أهل الأهواء والبدع عند الحاجة إلى ذلك، وهذا شرف لهم، لأن هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وسير منهم على طريقة السلف في حماية دين الله. يجب أن يعرف المسلمون من باكورة حياتهم طريق الهدى من طريق الضلال، يعرف كيف يمشي من أول الطريق، وإذا كان يتعلم هكذا ولا يعرف الشبهة ولا يعرف الرد عليها يضيع.
صحيح، انتبهوا يا أخواني، هنا مسألة مهمة جدا. يجب أن يعرف المسلمون من باكورة حياتهم طريق الهدى من طريق الضلال. انتبهوا من أول باكورة حياتهم، يعني يا إخواني، أول مسألة في الدين يجب تعلمها هي مسألة السنة ومعرفة الطريق الذي تسير فيه، لأن بناء عليه ستبني حياتك. معرفة الطريق الذي ستسير فيه، هذا أول شيء، هذا أول نقطة في الباب، معرفة السنة أول نقطة. يعني يتعلم عندك أطفال المسلمين، أبناء المسلمين في الكتاتيب، أول شيء قبل أن تعرفهم كيف يقرؤون القرآن، كيف يسيرون، أول شيء السنة. عرف الأصول، من ربك، ما دينك، من نبيك، عرفه ما السنة، ما البدعة، ما الإسلام، ما الإيمان، ما التوحيد، عرفوا كل هذه الأمور أولاً. أول مسألة من مسائل الدين هي مسألة السنة، لابد أن نعرف أولا طريق الحق من طريق الضلال، وأهل الحق من أهل الضلال. يقول الشيخ: يجب أن يعرف المسلمون من باكورة حياتهم طريق الهدى من طريق الضلال، يعرف كيف يمشي من أول الطريق، وإذا كان يتعلم هكذا ولا يعرف الشبه ولا يعرف الرد عليها يضيع. يبقى ما المسألة الأولى التي يجب تعلمها؟ معرفة طريق الهدى من طريق الضلال، معرفة السنن، هذا أول شيء، أول شيء يجب أن يعرف الطالب هو هكذا. نعم.
قال: وقد يجلس عدد من الناس إلى عالم من العلماء لا يشعر بالبدع ونقدها وبيانها، فيتيه ويتيهون عن منهج علماء السلف.
والله يا أخواني هذا الذي يحصل، المشايخ الذين لا ردود عندهم، لا تمييز عندهم ولا تمييز عند طلابهم، المشايخ الذين لا ردود عندهم، الذين لا ردود عندهم، لا تمييز عندهم ولا عند طلابهم. يا إخواني تجدون الواحد بعد 10 سنين طلب علم أو أكثر أو أقل ما يدري ماذا يصنع، وما يدري الطريق الصحيح، ما يدري الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه، ما يدري عن الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه، ما يدري عن السنة. هذا أمر معروف ومشاهد ونراه بأعيننا، والله يا أخواني نراه بأعيننا، والله شو يا اخواني، خذوا قاعدة الهيئة دي أيضا، غالب الطلاب على دين شيوخهم، غالب الطلاب على دين شيوخهم. فالشيخ الذي يورث السنة يتميز طلابه بها، والشيخ الذي يورث البدعة يتميز طلابه بها، والشيخ الذي يورث التمييع ينشأ طلابه عليه. غالب الطلاب أنهم على دين ماذا؟ على دين شيوخه. تجد هذا، تجلس مع الطالب عند الشيخ هذا اللي ما عنده تمييز، لو تكلمت في مسألة جرح وفلان يقول لا 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 يا أخي احنا يعني هذه أشياء ليست لنا، بارك الله فيك، ليست لنا، جزاك الله خير، يعني لعلماءنا وكذا، والله احنا ما ننكر جرح وتعديل، بس دي مسائل خاصة، مسائل العلماء وكذا وكذا، ولا نشتغل بهذا. بينما تراه يحفظ الايه المتون، بل يغار يغار لو جاءت مثلا الرواية في المذهب يقول لك هذه ليست الرواية المقدمة في المذهب، هذه كذا، ويجلسون طوال الليل والنهار ها يحررون رواية في المذهب، وإيه المقدم في المذهب وإيه المؤخر في المذهب وكذا وكذا. بل قد تجد مثلا يقف عند مصطلح مثلا من المصطلحات، وتجد بقى القطوف والنتوف والهفوف والرفوف وما أدري إيه من هذه الأشياء نجدها، إلا السنة، إلا السنة ما نجد السنة، لكن نجد بقى نتف نتف وأشياء دقيقة دقيقة. طب والأشياء الكبيرة السنن فين؟ ما تجد السنن هذه. وربما حسبنا ليه أنت جالس بالقلم هذا؟ ليه جالس الكتاب هذا؟ ليه جالس يا مؤمن أنت بشد رجلك ليه؟ ليه جالس هذا؟ ده احنا بنحكي يعني. ليه جالس هذا؟ أول ما كانوا يصنعون هذا، أول الطلاب ما كانوا، أول المشايخ ما كانوا يفعلون هذا، اجلس بكذا ما تقوم، هذا ليه بيرن الهدف، ليه بيفعل هذا؟ حتى لو من جمل الطلب ما في شيء إشكال، أشياء جيدة حتى لو من هذه الجمل، ولكن أين أصول العلم؟ أين أصول العلم؟ أين أصول العلم؟ لكن نجد نركز على هذه الأشياء التي يعني طروق الكثير من الناس أه؟ لكن أين أصول السنة؟ أين أصول الدين؟ أين بيان المنحرفين من المطيعين؟ أين بيان أهل السنة والجماعة من البدع والضلالات؟ أين أين؟ لا نجد اهتماما بهذا على مدار ماذا؟ على مدار درس، على مدار درسين، على مدار أسبوع أسبوعين، على مدار شهر شهرين، على مدار سنة سنتين، لا يا أخواني، عقد وعقدين وثلاثة وأربعة. فسروا لي المخالف في هذه المسألة، فسر لي كيف يمر 40 سنة بلا 4 رجال، حتى ما أقول بلا 40 رجل، 4 رجال، حتى 4 رجال، بس ما تجيب الجام بن صفوان وتجيب، ما تجيب الجام بن صفوان وتجيب الجعد بن درهم، لا، عايزين 4 من بني زمانك، 4 بس في 40 سنة، عايزين 4 رجال بس في 40 سنة، هم 4 رجال بس من بني زمانك، رددت الردود العلمية عليهم بالتفصيل كده حتى الأمة تعي من هم. أين تحذيراتكم بكل هؤلاء؟ ما عندنا بدع وضلالات؟ ما عندنا رؤوس بدع وضلالات في هذا العصر؟ ألا يوجد مبتدعة؟ ألا يوجد مبتدعة؟ طيب لو مبتدعة الناس تعرف حالهم من طريق مين؟ من طريق مين؟ من طريقهم ولا من طريق العوام؟ من طريق أهل العلم. تفصيل الطريق هذا هكون عن طريق أهل العلم. فكيف؟ أعطوني أخواني، أعطوني. فإن قالوا هذا لا يلزم، هذا فرض كفائي، وإذا قام به بعض أهل العلم سقط المطالع آخرين، قلنا والعلم الذي تدرسه فرض كفائي وقام به العلماء، لماذا تتصدر لي أنك نهارك تدرس العلم؟ ما هو فرض كفائي هذا؟ ها؟ فلماذا نشط لهذا الفرض الكفائي ولم تنشط هذا الفرض الكفائي؟ لماذا؟ مع أن الذي تدرسه كثير من أهل العلم مدرس، أما الجرح والتعديل هذا فأهله نضر في الناس، ولو سكت النادر هذا لضاع الدين، أقسم بالله لو ضاعت الردود لضاع الدين، أقسم بالله لو ضاعت الردود لضاع الدين. إذ لا تمييز للناس في دينهم إلا بفصل الحق عن الباطل وأهل الحق عن الباطل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون الله فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. هذه دعوة الرسل يا إخوان، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى دي دعوة الرسل ولا لا؟ ها دعوة الرسل هذه. نعم.
طيب رحمه الله تعالى، الذي يعني يعلم الناس فقط الخير وما يبين لهم الشر والبدع والضلالات، هذا يزيغ وتأتي الحيوانات والحشرات
هذا يزرع وتأتي الحيوانات والحشرات تأكل زرع. يا سلام، شوف المثال هذا، شوف المثال هذا يا إخواني من الشيخ ربيع، يقول الذي يعلم الناس الحق وكذا ولا ينبع على الباطل وأهله. نعم إخواني، هذا مثل إيه؟ هذا الذي يزرع وغير محصن الزراعة، يزرع وتأتي الحيوانات تأكل إيه؟ تأكل زرعه وتأكل بزرع. هذا مثال جميل، هذا مثال جميل. نعم. ومثل الدولة التي تبني تبني نفسها في سائر الأمور إلا جيش يرضع الأعداء، إلا جيش يرضع الأعداء، هذا سيشجع الأعداء في الانقضاض عليه، أليس كذلك؟ ولهذا لما الناس تنتقد يقول لك الميزانيات في الجيش، الجيش الجيش الجيش، خل أحسن ميزانية في الجيش ودين الله عز وجل ونشر، أعلى ميزانية تكون في نشر الدين بالحجة والبيان وأمن البلاد بالسيف والسنان، هذا الذي يرهب أعداء الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. ولولا وجود هذا لتجرأ عليك الصغير والكبير، لكن يفكر ألف مرة قبل ما تجرأ ردة الفعل. هل نقوى على ردة الفعل؟ لو ضربنا مصر هل نقوى على ردة الفعل؟ لو فتحنا ملفها هل نقوى على ردة الفعل؟ هكذا الدول تحسب، صح يا ولا يا إخوان؟ ولهذا الدول الضعيفة لقمة سائغة يطمع فيها الطامعون. فالشيخ بيمثل هذا المثال، يقول الذي يعلم الناس فقط الخير وما يبين لهم الشر والبدع والضلالات، هذا يزرع وتأتي الحيوانات والحشرات تأكله زرعا. ما حصل حماية، هذه حماية كغير من الحمايات تماما، مثل التطعيمات ضد الأمراض والحمايات الصحية من الأمراض البدنية، فالأمراض القلبية والنفسية تحتاج إلى حماية أكثر. هذا كلام رائع، هذا كلام جميل، حماية ووقاية. ويدل على ذلك بوضوح ما جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى لابد معرفة ذلك. ولهذا النبي عرف الأمة الشر قبل وقوعه، قال كما في حديث حذيفة أيضا عند مسلم سيكون بعدي أئمة، شوف حكام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يأتي السؤال بقى الذي يترتب عليه عمل دائما من الصحابة، ألا وهو فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله. شوف فما تأمرني في حديث ابن مسعود في الصحيحين سيكون لاحظ النبي يبين الشر الذي سيكون، وأقوامنا يلوموننا على بيان شر كان ويكون وسيكون. عجيب، سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني بارك الله فيكم بيّن شرا سيكون، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا البيان بيّن ماذا سنصنع، يبقى كيف نقف عند نقطة لا تبين الشر الموجود، بين الخير وأترك الناس وبضدها تميز أشياء. ودائما المنهج هذا الذي ينتشر إنما يريد أصحابه تجميع الناس، ومعروف أن الردود تفرق الناس. تعرفون يا أخواني ليه كده؟ الردود يحاربها الناس لأمرين، الردود يحاربها الناس لأمرين. الأمر الأول لأنه سيفرق الناس عنه، الأمر الأول لأنه سيفرق الناس عنه لو اشتغل بالردود. لأنه معروف كده الردود تفرق، ما تجمع، بس تفرق على حق، تفرق على حق ويتميز به الصف. طب الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الردود تفضح هؤلاء المشايخ، الردود تفضحهم، وعليه فإنه يحارب منهج الردود، لأنه أول من سيكتوب بنار الردود. الآن أنت تريد أن حسان يقر من الردود، أو حويني، أو فلان، أو علان، ها؟ لأنه دائما يرد عليه، دائما يحضر منه، دائما يبين عواره، فبالتالي لابد أن يحارب هذا، لابد أن يحارب هذا المنهج، لأن أول من يصطلي بنار هذا المنهج من هو، يبقى لابد أن يحارب. الأمر الثاني، لو أنه شجع الردود لقال طلابه فلماذا لا ترد؟ لو أنه استدل على الردود وشرح فيقال لماذا لا ترد؟ وحينئذ لو رد لافترق الناس عنه. خلنا اللي بيطلع الآن عشان يعزي الصوفي والأشعاري إذا مات، ده بيريد إيه؟ بيريد إحقاق حق، ويقول هذا الرجل عشر السنة بقلبه وقلمه وما أدري، وعشر السنة بقلبه ولا عشر الأشعار يا أخوان، ولا عشر منهج الصوفية يا أخوان، ولا عشر الموالد يا أخوان. طب بالله عليكم، ها؟ بالله عليكم، الذي يقول هذا ما قصده؟ ما قصده؟ والمفترض أنه عرف سنة وعرف بدعة، ما قصده؟ إنما قصده ماذا؟ تجميع الناس وعدم تفرق الناس عنه، لأنه تكلم كلمة حق في هذا سوف يفترق الناس عنه. ولهذا هو ماذا؟ يريد أن يجمع الناس حوله، يريد أن يجمع الناس حوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما حصل حماية، هذه حماية كغيرها من الحمايات تماما، مثل التطعيمات ضد الأمراض والحمايات الصحية من الأمراض البدنية، فالأمراض القلبية والنفسية تحتاج إلى حماية أكثر. فنوجه هذا الكلام إلى طلاب العلم وإلى العلماء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعملوا بعلمهم، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كل بحسب طاقته، لا بد من إنكار المنكر.
نعم، لازم من الردود، لازم من الردود. سبحان الله، شوف يوم من الأيام إخواني كتب بكر أبو زيد إخواني رد على المخالف كتاب، هجر المبتدع كتاب، حكم الانتماء إلى جماعات كتاب، وختم حياته بالخطاب الذهبي المزعوم الدفاع عن سيد قطب. سبحان الله. طيب سيد قطب أنزل عليه كتاب رد على المخالف، ستجد أول من يقفز أمامه في الكتاب. سيد قطب أنزل عليه كتاب هجر المبتدع، ستجد أول من يقفز في هذا الكتاب. سيد قطب وحكم الانتماء إلى الجماعات، سوف تجد سيد قطب أول من يقفز لك بالكتاب. فالجماعات جماعات إخوانية، وهجر المبتدع رأس المبتدعين في هذا العصر. التكفيريون يقولون كتاب معالم الطريق سيد قطب كانت بمثابة الديناميت. الرد على المخالف أشهر المخالفين في هذا العصر، صاحب البدع الكبار كما بدعه سائر الكبار. ابتلاء والله يا أخوان، والله يا أخوان ابتلاء، والله الاختلاف بكر وزيد ابتلاء، والله الاختلاف اللي يختلف بكر وزيد يحتاج أن يراجع منهج من أول ألف وباء أصول منهج لا يعيش عليه، لا يمكن، مستحيل هذا. سبحان الله، رجل أجمعت الأمة على تبديعه، رجل جمع البدع الكبار،
رجل لم يعد يخفى حاله على السلفيين، رجل صار كاشفا جليا بين القطبيين والحزبين والتكفيرين وبين أهل السنة، به تبين منهج الرجل. فإذا رأيت الرجل يمدح سيد قطب فاعلم أنه ضال، يعني معروف. ويأتي من يزعم السلفية يخالف هذا الأمر، واللي يقول لك أحب من أعماق قلبي، واللي يقول هذا الرجل عنده طوام في العقيدة، ولكن هذا الرجل لم يكن بالعالم، كان بالأديب أو كذا، والأديب مرفوع عن القلم، يعني الأديب لا يجرح لأنه أديب. ثم إن أي أديب رأيناه يفسر القرآن الكريم تفسيرا يلتقطه ويتلقفه التكفيرون حزبيون، أيوة هذا، يعني إن ترك إن رددنا عليه قالوا تركوه أديب، طب وإن تركناه قالوا هاتوه ده فقيه العصر والزمان. واضح يا إخواني؟ فلهذا على العلماء أن يقوموا وطلاب العلم أن يقوموا بهذا الواجب العظيم. منهج الردود ليس على وجه الاستحباب، منهج الردود قائم على الوجوب. وخذوا هذا الرد اليسير على من يقول بأنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، أقول هو في مجمله فعلا فرض كفاية، فلا نعينه على كل مسلم. يبقى عم الحج هذا لازم يقوم الآن يكتب له كتاب فرضه، لا. ولكن اعلموا أن ضابط فرض الكفاية هو أن يحصل بمن تقوم بهم الكفاية، وفي زماننا هذا الرادون على أهل البدع لا تقوم بهم الكفاية عن المتصدرين لتعليم العلم، كل لابد أن يقوم بما يلزمه. أعطوني الآن من هم الذين يكفوننا الآن في الرد على أهل البدع؟ طبق الكلام، احنا الآن نقول هذه صلاة الجنازة فرض كفائي إذا قام به البعض سقط بطاب، فلو أن محمدا قام صلى على الجنازة الآن خلاص واضح صح؟ طيب الردود على أهل البدع الآن في زماننا هذا، من الذين حصلت بهم الكفاية فلم يعد علينا نحن المتصدرين للعلم وتعليم وتدريسه، لم يعد علينا وجوب بيان لأن غيرنا قام بالبيان، من غيرنا الذين قاموا بالبيان فكفونا، من هم هذا؟ أنا الآن في بلدي هشام، أفتونا هشام، أفتوا هشام يلا، ها الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ نجمي، الشيخ فوزان، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، ها تعال معي يلا في البلد اللي احنا فيها الآن وشوف كم واحد يعرفه، فضلا أن يعرف ردوده. فمبتدعة بلدي الآن، مبتدعة قطري، مبتدعة زماني، مبتدعة كذا، يكفينا فيها هؤلاء المشايخ؟ طب أنا وحيد بن عبد السلام أهو، مين اللي كفاني فيه؟ طب أنا محمود المصري لسه رضينا وحيد بن عبد السلام امبارح، ومحمود المصري من عارف من يومين، يلا من اللي كفاني؟ طب وكفوني في مسألة كذا، طب في مسألة كذا كفوني؟ مين اللي كفاني في الرد عن حماس؟ يلا كفى الأمة يعني، بحيث إن هشام معد ده. مين اللي كفاني في ثورة المغرب أهو، مظاهرات المغرب لما يطلع محمود المصري يمدح الشباب هناك؟ يلا مين اللي كفاني؟ أعطوني يا إخواني، مين اللي كفاني يا إخواني؟ لسه الرجل ميت أول أمس الصوف الأشعار أهوت يلا، وسناء ومدح السلفيين أداء السلفيين، مين اللي كفاني يا إخواني؟ مين اللي هيبين يا إخواني؟ أسكت يا إخواني، يبقى الرجل فعلا هذا كان وكان وكان وكان، مين اللي كفاني يا إخواني؟ انت بتضحك على نفسك ولا ايه؟ تضحك على نفسك ولا ايه؟ امر عجيب جدا، هذا امر عجيب. فانتم تقولون هذه قاعده وقايه، هي كلمه حق ان هذا العلم فرض كفائي، لكن اريد به باطل، اريد به باطل. فالان هذا الفرض الكفائي على مدار الساعة. كان فرض كفاية أمس، اليوم ما مش فرض كفاية، كان فرض كفاية الأسبوع الماضي، اليوم ما فرض كفاية. يعني أقصد أنا كنت مكفيا في الأسبوع الماضي واليوم، ولا هيظل خلاص بالنسبة لي لا يلزمني إلى أن أموت لأن قام به البعض. سيد قطب هذا من اللي صنف فيه بقوة شيخ ربيع؟ ما يكفين، ما يكفي هشام أصلا. هشام اللي جالس شوف ليه النهارة جالس، سيد قطب وغير سيد قطب ما كفان. الأمة عندي ما تعرف سيد قطب والرد عليه، يبقى ما كفاني شيخ ربيع. فرد على سيد قطب اللي هو بقى شوف، شوف أبرز ما يكون، ما كفى هشام في مجلسه، ما كفى هشام في مسجده، ما كفى هشام في موقعه، ما كفى هشام في كذا. وأولاء يستدلون ويمدحون ويثنون وغير ذلك. الشيخ رد على سيد قطب، لكن رد على الحويني إذا رد على سيد قطب تفصيليا أبدا، اللي مدح سيد قطب، رد على حسان اللي مدح سيد قطب تفصيليا أبدا. يبقى يبقى أنا لابد أن أقوم بما أعلم عن هؤلاء حتى أبين لأمتي، حتى لا يغتر أحد بحويني أو حسان أو سيد عفان في صلاح الأمة أو محمد إسماعيل في صلاح في علو الهمة أو إلى آخره. يا إخوانا على الواقع، على الواقع لا تجدون هذه الكلمة موجودة اليوم بحيث أن تحصل كفاية بفلان وعلان، فلا رد على أهل البدع. ولو حصلت بهم الكفاية اليوم يوم الجمعة 18 ربيع اليوم، قد لا تحصل كفاية 19 ربيع. ليه؟ وجد حدث لم يتكلم فيه العلماء يتعين عليه بيان. أليس كذلك يا إخواني؟ بارك الله فيكم. أليس كذلك؟ يبقى يجب على أهل العلم اختصارا إن كانوا صادقين، هؤلاء يعني الأدعياء الذين يردون على مسألة المخالفين، يجب عليهم أن يقوموا بما ألزمهم الله عز وجل به من البيان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزل من بيات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم لعنون. يبقى إذن مسألة إن علم الجرح والتعديل فرض كفائي فلا نلزم به يعني جميعا، الرد على هذا نقول: واحد، كلمة حق نقول ده بها باطل. أما أنها كلمة حق فنعم هذا فرض كفاية، أما أنه أدوى بها باطل أنها تبرير لك، لأن حتى لا تقوم بهذا الفرض وقد تعين عليك، لأنك عالم بأهل البدع عارف بهم، ولا تحصل الكفايات بغيرك عنك في محلك ومكانك، ما تحصل الكفاية، ما تحصل الكفاية. ربي شبابك على هذا. كتاب فلان كان رد على الشيخ فلان، ما بلغ طلابك، أبلغهم أنت، بين لهم. يبقى الأمر الأول أن تكلم حق الدعوة باطل. الأمر الثاني أن شرط فرض الكفاية هو ماذا؟ أن تحصل الكفاية بمن يقوم بالفرض، ولا تحصل الكفاية الآن بأحد في هذا الباب بالعموم، بل يحتاج الناس إلى بلاغ وبيان. الأمر الثالث أنك في فرض الكفاية نفرق بين الإجزاء والجزاء، فإنه ولو حصلت الكفاية بمن قام به إلا أنه يبقى فضل من قام به. الآن صلاة الجنازة محمد هيكفينا، أجزأني محمد، لكن أنا مندوم إلى صلاة الجنازة حتى أحصل الجزاء. فمحمد حصل به الإجزاء لكن لا يحصل به الجزاء، محمد سقط به الفرض لكن ما وقع به بالنسبة لي الفضل وعليه. فهل علم الجرح والتعديل فرض الكفاية لو قام البعض بالفرضية يسقط الفضيلة؟ لا. فلماذا لم تأتي هذا الفضل؟ فإن لم يكن في حقك الفرض فليكن في حقك الفضل. ورابعا إلزام. وكذلك الحكم في علم الفقه والحديث والتفسير وغير ذلك فإنه فرض على الكفاية، والذين قاموا بهذا الفرض أكثر بكثير من الذين قاموا بفرض الجرح والتعديل. فعلام لم تترك تدريس العلوم لأنه كفاك غيرك. فما الفرق بين الفرض الكفائي في الردود والفرض الكفائي في سائر العلوم؟ لماذا نشطت لهذا الفرض ولم تنشط لهذا الفرض الكفائي؟ لماذا؟ والأمر الخامس، أخبرني خبر الصادقين. أما وقع في حياتك على مدار الثلاثين والأربعين من السنين حالة أو حالتان أو ثلاثة فرض عين؟ فإننا لم نجد لك حسا ولا خبرا ولم نسمع لك ركزا. فهل ما قام في حياتك حالة أو حالتان أو ثلاث أو أربع فرض عين فيتعين عليك؟ هذه أمور نرد بها على هذا الباب. ها هم هيعتبروا أنهم دول اللي بيردوا على دول وعلى دول، يعني اي نعم. طيب لخصوا بقى لنا الأوجه في الرد على شبهتي أن فرض أن علم الجرح والتعديل أو تحزيم المخالف أو إلى آخره فرض على الكفاية، فلماذا تلزمون به الدعاة إلى الله عز وجل فقد كفاهم غيرهم؟ الرد على ذلك، ها يلا من يلخص لنا؟ تفضل. نعم. طب نرتبها كده، احنا قلنا اول حاجه ها انا ايه اول شيء ان هذه كلمه حق اريد بها باطل. ده اول شيء، هذه كلمه حق اريد بها باطل. فحكم العلم فعلا انه فرض كفائي، لكن أريد به باطل، وهو وقاية هؤلاء الساكتين أنفسهم من الانتقاد وليس مرادهم الحقيقي، بيان هذا الحكم. فمنهجهم عدم الردود على الأعيان، وذلك لأمرين: ألف، خوف تفرق الناس عنهم، خوف تفرق الناس عنهم. باء، لأن ذلك سيفتح باب الرد عليهم. لمخالفاته. طيب يبقى أول حاجة أن دي كان بحق ده باطل. فالقصد يا إخواني هو إخفاء هذا العلم أصلا في الناس بدعوى فرض كفاية. يا أخي العلماء يقومون بهذا، يا أخي هذا للعلماء. طيب ها قلنا الأمر الثاني الثاني وهو هل حصلت أن ضابط فرض الكفاية، أن ضابط فرض الكفاية أنه يتحصل بأن يقوم جماعة، بأن يقوم به، بأن يقوم به جماعة تحصل بهم الكفاية، تحصل بهم الكفاية فتسقط المطالبة عن الآخرين، فتسقط المطالبة عن الآخرين. فهل حصلت بأحد من أهل العلم الكفاية في باب الجرح والتعديل؟ الكفاية في باب الجرح والتعديل؟ أم أنه يحتاج إلى الآلاف والمئين نظرا لكثرة المخالفين في كل وقت وحين؟ يعني هذا أمر معروف، يعني ما ينكره مكابر أبدا. يعني في بلدتك الآن حصلت كفاية؟ شيخ ربيع هنا حصل كفاية عندك؟ حد يعرف شيخ ربيع عندك ولا شيخ بوزان؟ سبحان الله، الرد على الصابون شيخ نباز، في حد حصل عندك وصل هذا الرد وكمل بكفاية؟ كما قلت وما سألت لك برد الشيخ ربيع على سيد قطب، ومع ذلك احنا بنعاني الليل والنهار في سيد قطب. ولو ما اختلفتش في سيد قطب هتختلف في بكر وزيد المثني على سيد قطب والرد على أهل السنة في تضليل أهل سيد قطب. طيب الأمر الثالث، أما حصول الكفاية في فرض الكفاية لا يسقط حصول الفضل في القيام بفرض الكفاية، فإن لم يكن في حقك فرضا فليكن في حقك فضلا. وفرق بين الإجزاء والجزاء، وفرق بين الإجزاء والجزاء. بعد ذلك الرابع، سائر العلوم الشرعية تدريسها فرض كفائي، فعلام لم تترك التدريس وهو فرض كفائي وتركت الردود وهو فرض كفائي، ففرقت بين متماثلين. الأمر الخامس، أن حكم السلف في هذا الباب وجوب وجوب الإنكار على المخالفين، وجوب الإنكار على المخالفين للدين لمن عنده علم وقدرة فالساكت والكاتم آثم مع العلم والقدرة. لا، احنا نقول الساكت والكاتم هذا آثم. إذا قام من يكفي، من يكفي في ماذا بقى؟ من يكفي كلمة من يكفي الآن، من يكفي هذا، من يكفيك في موقفك الآن. أنا سئلت عن أحد من الناس، سئلت عن أحد من الناس وبجوار الشيخ الفوزان، فأجاب الشيخ الفوزان كفاني كفاني، لكن ليس هناك شيخ فوزان وموجود مبتدع وضال وغير ذلك، وأحذر الشباب منه، يجب أن أحذر الشباب منه، فهذا تعين عليه، أو سئلت عنه فهذا تعين عليه. فلذا احنا نقول مع العلم والقدرة، مع العلم والقدرة، كان عندك علم وعندك قدرة، فيكون هذا السكوت والكتمان مقتضيا للإثم، إلا أن يكفيك واحد في المحل. لأن ضابط يكفيني هذه كما قلنا ضابط لابد من بيانه، مثل أن أقول إفتاء الناس، هذا ماذا؟ هذا واجب كفائي، لكن إن لم يوجد من يفتي الناس إلا أنت في بلدك في مكانك، هتعين عليك هذا. ودي مسألة نعدها الرد اللي بعد كده، لو نقول إيه ها رد، لا لا السادس، سادسا السادس، أن الفرض الكفائي يتحول إلى فرض عيني، يتحول إلى فرض عيني إذا لم يقم به من تحصر به الكفاية. ما يبقى هذا فرض كفاية يفضل كذا، لا، فرض كفاية هذا فرض عين، الأمر عمي في المنكر فرض كفاية، لكن في نفس الوقت النبي قال من رأى منكم منكرا فبيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه. يبقى من رأى غير حكم العلم، حكم العلم فرض كفاية، طب أنا رأيت المنكر هذا، يبقى إنكاره يتعين علي، إنكاره هنا يتعين علي، صار فرض عين، فينتقل فرض الكفاية من فرض كفائي إلى فرض عيني بضوابط اللي احنا ايه احنا قلنا. صلاة الجنازة فرض كفائي، طب إذا مات واحد وليس عنده إلا أنا صار فرضا عينيا، واحد واضح إخواني؟ ولهذا يقولون في الفوارق بين فرض الكفائي والفرض العيني أنه من جهة الخطاب يشترك الفرض الكفائي والفرض العين، إذ الأمة مدعوة إليه من جهة الخطاب، فالأمة مدعوة إلى القيام بهذه الفرضية. طيب اثنين، من جهة الأداء، من جهة الأداء ففرض العين يلزم كل أحد، والفرض الكفائي لا يلزم كل أحد إذا قامت الكفاية. يبقى الآن أمامنا صلاة جنازة والمسجد مليء في 10,000 واحد، طيب الخطاب بقى يا جماعة صلوا على الجنازة، خطاب لكم كلكم، طيب قام محمد وصلى على الجنازة، سقطت المطالبة عنا جميعا. يبقى سقطت المطالبة متى؟ بالأداء، إنما الخطاب عام الجميع. فما أقول يا محمد صلي ولا تكون آثما، لا. ليه؟ لأن الجميع الآن مخاطب، فلو تركنا الصلاة عليه ودفنام غير صلاة ونحن جميعا موجودون آثمون، جميعا نحن آثمون. لكن لو قام به البعض بقى بالأداءه، لو قام به البعض بماذا؟ يبقى سقط الطلب. طب صلاة الظهر في نفس الوقت، الجنازة في صلاة الظهر، صلينا الظهر، الخطاب لنا جميعا والأداء لنا جميعا، فلا تبرأ ذمة أحد إلا بأن يؤدي الصلاة. صلاة الجنازة اللي بعد صلاة الظهر، الخطاب لنا جميعا لكن الأداء يحصل بواحد. هذا الفرق بين الفرض الكفائي والفرض العين. يبقى بيشتركان فين يا أخوان؟ في الخطاب، ويفترقان في الأداء، في الأداء. طيب، وعليه لا تبقى أنت الآن يلزمك بيان المخالف وتقول أصل علم الجرح وتعالى الفرض كفائي. فيك فرض عين الآن في مكانك، في وقتك، في زمانك، في محلك، لأن لم تحصل كفاية بغيرك. يبقى الفرض كفائي لن يبقى فرضا كفائيا إلى قيام الساعة هكذا بالنسبة لك، بالنسبة المعين. لا، المعين قد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. واضح؟ نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالتغيير باليد إذا كان المنكر من ولده يغيره بيده، في إرادته يغيره بيده، في مدرسته
في
إدارته يغيره بيده، في مدرسته يغيره بيده، وإذا لم يستطع بيده فبلسانه، وإذا كان يستطيع بيده أو بلسانه ولم يقم بهذا الواجب فهو آثم. فإن عجز عن التغيير باليد وباللسان فليغير بالقلب، وهذا فرض عيني على كل مسلم. فإذا ما أنكر وغير بقلبه وأبغض هذا المنكر فهذا قد فقد الإيمان والعياذ بالله. تعلموا العلم واعملوا به، ومن أهداف الإسلام فيه أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح المسلمين، وبعد ذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله حتى تسل السيوف في سبيل الله على أعداء الله عند وجود من يرفع راية الجهاد لإعلاء كلمة الله. سئل رحمه الله تعالى: هل من استبان له المنهج؟
جواب جيد عن هذه الشبهة الأولى، وهو أن السلفيين يهتمون بالردود ولا يهتمون بالعلم. فليس عند السلفيين علم، يقولون كذا: أنتم ما عندكم علم، أنتم ما عندكم إلا الردود، ردود. الدروس كلها ردود، كل شيء عندكم ردود، حتى الخطب عندكم ردود، ما عندكم علم. سبحان الله. طب تعالوا كذا ننظر علم التفسير، طب والفرق بينكم وبين أهل السنة، طب تعالوا هاتوا علم الحديث، وما الفرق بينكم وبين أهل السنة، تعالوا علم الفقه، تعالوا إلى علم الأصول، تعالوا إلى علم اللغة، تعالوا إلى أي علم من العلوم، وانظروا قارنوا بين ما عندكم وبين ما عند أهل السنة والجماعة، سوف ترون الفارق واضحا جدا جدا. الذين يقول ما عندهم علم وكذا، يمكن بعضهم من درس كتابا في علم من العلوم، ولكن يقول هؤلاء ما عندهم علم، وأنت اللي عندك العلم. طيب أين العلم الذي عندك؟ أما هؤلاء عندهم. شوف شروحات الشيخ ربيع، شوف شروحات الشيخ النجمي، شوف شروحات الشيخ زيد المدخلي، شوف شروحات الشيخ عبيدي، شوف شروحات الشيخ الفوزان، شوف شروحات الشيخ الألباني وهكذا، الشيخ ابن باز. هذه الشروحات والكتب، كتب الشيخ الألباني كثيرة جدا، والحكم على هذا يكفي السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا وكذا إلى غير ذلك. من اللي عنده العلم؟ أرونا بقى ما العلم الذي عندكم. والعلم الذي عندكم ودرستموه على علم السلف والعلماء، ولا على علم الجماعات والحزب؟ ها، العلم اللي عندكم علم الحزب والجماعة ولا علم السلف؟ يلا، درستم الحديث، شرحتم البخاري، يقول هذا الذي مات قريبا ده شرح البخاري، شرح البخاري بقى كتاب التوحيد، وله خدمة عظيمة جدا، شرح البخاري في 15 مجلة، ده اللي أثنى عليه، اللي أثنى عليه شرح البخاري على منهج من؟ على منهج الأشاعرة أو منهج السنة الجماعة، ليصبح شرح البخاري سيئة أو حسنة. فمن شرح البخاري على منهج أهل السنة صار حسنة، ومن شرح البخاري على منهج الأشاعرة صار سيئة. إلا عالم سلفي وكذا وقع منه بعض أخطاء زي ابن حجر، لكن نحسبه من الحسنات الكبار لابن حجر رحمة الله عليه. يبقى هنا أنا ما أمدح واحد ما شاء الله شرح البخاري في 15 مجلد ما شاء الله، طب ولو 25 يبقى هذا أحسن وأحسن، حتى وعلى من لو على منهج الأشاعرة، حتى لو على منهج الصوفية، حتى لو على منهج المعتزلة. الزمخشري فسر القرآن، الله أكبر، فسر كتاب الله في كم مجلد، فسر الزمخشري الكشاف، فكان كشافا عن منهج المعتزلة لا عن منهج السلف. أفيقوا يا إخواني، أفيقوا يا إخواني، بارك الله فيكم. تقولون جرح وتعديل ما لنا حاجة، ولا ردود ما لنا حاجة. أنت وحيد عبد السلام تمدح من تقول شرح كذا وفعل كذا وكذا، وجهود في السنة، جهود في السنة من أجل السنة، خدم السنة، خدم المنهج الأشعري بالسنة، مش خدم السنة فرد عن منهج الأشعري، إنما خدم المنهج الأشعري بالسنة فطوع نصوصها وأحدثها. لذلك اسأله عن حديث معاذ الحكم السلمي أين الله قالت في السماء، اسأله كده عن خدمة السنة في هذا الحديث. اسأله عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، اسأله كده خدم السنة ولا خدم المنهج الأشعري بالسنة الشيخ عمر. يبقى احنا نيجي نمدح إلى هذا الدرك الأسفل وصلنا إلى هذا، ها؟ يعني كل من وضع مجلدات ما أدري في شرح البخاري بقى كذا، ها؟ لا يا إخواني، أنا ما أمدح، أنا ما أمدح رجلا يكتب ورقة إلا إن كان على السنة، أو يضع 1000 مجلد لتفسير القرآن إلا إذا كان على السنة. ابن عربي هذا الطائي الذي كفر كثير من أهل العلم، هذا لو يمكن تقريبا قرابة 100 جزء في تفسير القرآن الكريم. أنا أقول شرح البخاري في 15 مجلدا ونجعل هذا ما شاء الله محل ترجمة. طب كتاب التوحيد عند البخاري شرحه بأي مذهب؟ طب كتاب الإيمان عند البخاري شرحه بأي منهج؟ طب كتاب الاعتصام بكتاب السنة عند البخاري شرحه بأي منهج؟ طب كتاب الفتن؟ طب كتاب أخبار الأحاد؟ ده أخبار الأحاد بيرد على المنهج، ده كتاب التوحيد ورد على الجميع بيرد على المنهج، ده كتاب الإيمان بيرد على المنهج. يبقى شرح هذا بأي منهج؟ وعليه وعليه، فمن أثنى على الأشعرة والصوفية فهو منه. طيب من اللي هيكفيني بقى في بيان حال وحيد مع عبد السلام في هذه المسألة؟ من اللي كفاني؟ من اللي كفاني؟ يكفيني مين؟ مش فرض كفاية. أنا هسكت بقى، واللي يجي يكلمني ما شاء الله تبارك الله عرفت الحق وسألزمه، اسكت، علم الجرح هذا فرض كفائي، راجع كلام العلم، لا تكن عندك غلو في المسائل. أنا ما ألزم بهذا، لأن الجرح والتعديل هذا فرض كفائي. يلا روح روح، ها؟ سبحان الله سبحان الله. وهل حصل كفاية بفرض كفائي؟ سقط الفرض، أخبرني، سقط الفرض. الله المستعان. في المنافقين ذكر الله عنهم اتخذوا أيمانهم جنة، وأدعياء السلفية أوجه بقى الشبه اتخذوا القواعد المحدثة جنة. المنافقون الأول اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، وادعياء السلفية اليوم اتخذوا القواعد المحدثة جنة فصدوا عن منهج السلف. واضح إخواني؟ هذا أوجه مشابه، هذا أوجه مشابه. هتقول يعني هتقارن بين المنافقين الكفار وبين أبو قلابة رحمه الله تعالى عند الدارمي ماذا قال؟ قال ذكر الله عز وجل المنافقين في سورة التوبة فقال ومنهم ومنهم ومنهم، فاختلفت المقالات لكنهم اجتمعوا في التكذيب. قال وأهل البدع، اختلفت المقالات لكنهم اجتمعوا في السيف. يبقى قارن بين أهل أهوائي وبين المنافقين في المسلك. هذا التفريق تفريق في المسالك في الأعمال. يبدأ وجه التشابه. فالمنافقون ذكر الله عنهم أنهم تأخذ منهم جنة فصدا عن سبيل الله، وأهل الأهواء من أدعياء السلفية اتخذوا القواعد المحدثة جنة فصدوا عن منهج السلف. واضح؟ نعم. هذه مسألة أن اللي بيقوم بهذا فرض كفاية وما فرض كفاية، وهذه من الأمور الكبار التي قد تخيل على طلاب العلم. هذه المسألة يا إخوان التي قد تخيل على طلاب العلم للأسف الشديد في هذه المسألة، الذين لم يتوفر لهم دراسة هذه المسألة الدراسة المتأنية. نعم. أيوة يا أحمد. تقول يا مؤمن لما قال فإذا ما أنكر وغير بقلبه وبغض هذا المنكر فهذا قد فقد الإيمان والعياذ بالله. طيب قد تقول يعني محل الإشكال كيف فقد الإيمان، هل يكون كافرا أم لا؟ طيب فما الجواب؟ أجيبون عن هذه. نعم فقد الكمال. لماذا حملت على الكمال الواجب؟ يعني فقد الكمال من الواجب لماذا حملته؟ الحديث فليس وراء ذلك حبة خرد، يعني ما بقى حبة الخرد، فهل يطرى هنا الفقد كل أصل الإيمان ولكماله الواجب؟ هنقول هو فقد. لماذا؟ فقد لكمال الإيمان الواجب وفقد لأصل الإيمان. طيب إزاي؟ فقد لأصل الإيمان في المسألة وهو الإيمان المطلوب، فالإيمان المطلوب أن تغير باليد، فإن لم تصف باللسان، فإن لم تصف بالقلب، فإن لم تغير هذا ولم تنكر هذا فقد فقدت أصل الإيمان المطلوب، مش أصل الإيمان الموجود عندك. لا، أنت فقدت الإيمان الواجب فأثمت. إذا كنت عندك أصل الإيمان، أنت عندك أصل الإيمان، لكن الإيمان المطلوب في هذه المسألة ما عندك أصله. اللي عنده أصل الإيمان الموجود في هذه المسألة يحصل إما باليد إما باللسان إما بالقلب. فإن لم يكن الإيمان للتغيير باليد الذي أمر به النبي عند عدم الاستطاعة فباللسان، عند عدم الاستطاعة فبالقلب، إذا لم تنكر بالقلب ووافقت بالقلب أو غير ذلك أو لم تكر بقلبه، ليس عندك أصل الإيمان أو مطلوبه في هذه المسألة. واضح إخواني؟ يبقى هو فقد للإيمان الواجب بالنسبة لك، وفقد لأصل الإيمان بالنسبة لمطلوب الشارع منك. فهمتها يا مؤمن؟ يبقى هنا عندي بقى، وليس وراء ذلك من الإيمان المطلوب حبة خرد، من الإيمان المطلوب حبة خرد، لكن عندك أنت من الإيمان، لا أنت عندك أصل الإيمان، عندك أنت أصل الإيمان. أرجو أن ننتبه حتى لا يفهم واحد أن إحنا لما نقول بنفي أصل الإيمان يبقى نفي أصل الإيمان عندك. لا، الإيمان ماذا؟ المطلوب منك من قبل الشارع. فإن الإيمان المطلوب منك في هذه المسألة يكون على ثلاث درجات: واحد، إيمان يجعلك تنكر باليد. اثنان، إيمان يجعلك تنكر باللسان. ثلاثة، إيمان يجعلك تنكر بالقلب. طيب أربعة، إيمان يجعلك ما في خلاص. أربعة ألا تنكر بهذه الأشياء فتكون آثما إذا لم تنكر بهذه الأشياء. يبقى الإيمان المطلوب منك لا يخرج عن الثلاثة. فإذا لم يكن عندك، إذا تركت الثلاثة مع القدرة فلم يعد عندك ماذا؟ شيء من الإيمان المطلوب. ولهذا تأثم وليس تكفر، تأثم وليس تكفر. نعم، فهناك إيمان مطلوب منك أنت كمكلف إن لم يحصل أصله كفرض، وهناك إيمان مطلوب منك في كل أمر فإذا لم يحصل عندك الإنقياد فقد فقدته، فقد فقدت الإيه؟ الإيمان في هذه المسألة اللي هو الإيمان إيه؟ الذي طلب منك أن تقوم به. ولهذا لا نقول هنا، انتبهوا ودي فرق مهم جدا، ونقول هنا إن انعدام هذه الثلاثة وهي مطلوبة منك عند رؤيتك المنكر لا يعني انعدام أصل الأمر بعرفنا منكر بعامة. فقد تنكر هناك وقد يكون عندك إنكار وقد يكون عندك كذا، لكن في هذه المسألة في هذا الباب الذي هو أمامك قد فقدت المراتب، ولا يعني أنك تفقد إلا الإيمان في أصل إنكار المنكر. تمام، قد تنكر على عيالك، قد تنكر على كذا، قد تنكر على كذا، لكنك ما أنكرت في المسألة هذه، فبقى في المسألة هذه ما عندك أصل إيمان المطلوب، لكن في عموم المنكر عندك أصل الإيمان المطلوب هو الإنكار. هذه كلها تفريعات بارك الله فيكم، انتبهوا إليه. نعم نعم يعني مش فاهم. دي مسألة أخرى خارج المسألة دي، اللي هو بقى يبقى عنده نواقض، ناقض نفسه، يبقى عنده تكذيب بالمنكر، بإنكار المنكر نهي الشرع عن ذلك، عنده كذا. لكن المطلوب هنا في هذه المسألة إذا رأيت منكر لم تنكره، درجات الإنكار المطلوبة منك بموجب الإيمان إيه؟ اليد واللسان والقلب، إذا لم تفعل ذلك أثمت. نعم، يبقى عبارة الشيخ بقى هنا، فهذا قد فقد الإيمان والعياذ بالله، يعني الإيمان المطلوبة في هذا الأمر وليس الإيمان اللي هو أصل من عندك فتكون كافرا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل من استبان له المنهج السلفي هل عليه ملامة إذا حذر ممن خالفه؟ وإن كان المخالف كبير السن أو أقدم منه في المنهج هل عليه ملامة؟
هل من استبان له المنهج السلفي هل عليه ملامة إذا حذر من خالفه؟ وإن كان المخالف كبير السن أو أقدم منه في المنهج هل عليه ملامة؟ يعني مثلا هشام سيحذر من فلان المبتدع مثلا وهو أكبر منه 30 سنة، أو قد يكون شيخه في العلم مثلا، هل في ملامة على تحذير الصغير من المخالف، ولا لابد أن ينتظر الصغير الكبير كما هو أيضا قائم؟ شوف احنا انتقلنا من قاعدة ايه، من قاعدة ان علم جرح التعديل فرض كفاية، أيضا من القواعد المحدثة اللي هم بيضعونها اللي هي مراد بها ايه كلمة حق برضو باطل، نفس المسألة دي، أن يعني اكتبوها دي ونكتب برضو الرد عليه. من القواعد التي يستدل بها التارك للجرح والتعديل قاعدة الجرح والتعديل خاص بالعلماء الكبار ولا يتصدر له الصغار. ف فإن علماء الجرح والتعديل في الأمة قليل. والرد على المستدل بذلك من وجوه، والرد على ذلك من وجوه. الوجه الأول أنها أيضا قاعدة حق أريد بها باطل، فليس المراد صيانة الجرح والتعديل، فليس المراد صيانة الجرح والتعديل، وإنما المراد غلق الباب أو تضييقه، ولما المراد غلق الباب أو تضييقه في باب الجرح والتعديل. بمنع كثير من طلاب العلم، بمنع كثير من طلاب العلم بالقيام به بدعوى أنهم ليسوا بالعلماء الكبار، بدعوى أنهم ليسوا بالعلماء الكبار. ثانيا، أنه يفرق بين علم الجرح والتعديل وبين الجرح والتعديل القائم على إنكار المنكر. فإن الأول علم له أصوله، لا يقوم به إلا المتخصصون النقاد، لا يقوم به إلا المتخصصون النقاد، علم جرح وتعديل. وأما مجرد الجرح والتعديل والإنكار على المخالف، والإنكار على المخالف فهو من باب النصيحة، من باب النصيحة يقوم به العالم به، يقوم به العالم به، ولا يلزم أن يكون من النقاد الكبار، من النقاد الكبار. الثالث، أن السلف لم يشترطوا في الجرح والتعديل أن يكون من العلماء الكبار، بل اشترطوا أن يصدر الجرح، أن يصدر الجرح من عالم به مفسرا، من عالم به مفسرا. وفرق بين العالم بإطلاق والعالم بمحل الجرح في معين، طيب الرابع، الرابع أن العلماء مجمعون على أنه عند تعارض أهل العلم في الجرح والتعديل أنه يقدم قول صاحب الحجة، قول صاحب الحجة وإن كان صغيرا على فاقدها ولو كان كبيرا، فكيف إذا لم يكن الصغير مخالفا أو مخالفا؟ إذا كان الصغير مخالفا بفتح الفاء أو مخالفا بكسر الفاء، يعني إذا لم يكن خلاف أصل، إذا كان مع خلافه مع العالم هيقدم قوله على العالم الكبير، كيف بقى إذا لم يكن هناك العالم الكبير؟ واضح أخوان؟ إذن هذه هي القاعدة، الرد على الاستدلال بقاعدة إيه؟ لا يجرح إلا المقبل، لأن علم الجرح والتعديل كان يختص بالنقاد كبار، علي بن مدين وأحمد بن حنبل وكذا وكذا، فكيف يتصدره الصغار؟ فرددنا عليه بهذه الردود، لأنه في فرق بين علم جرح وتعديل. لما تدرس علم جرح وتعديل ده محتاج متخصص، لكن لما تيجي إلى جرح من عنده منكر ومن عنده مخالفات ومن عنده وأنت عالم بهذه المخالفات وتستطيع الرد عليها، فهذا لا يلزم في علم جرح التعديل. جاري صوفي يلزم أن أكون عالما أنا في الجرح والتعديل بعلم الجرح والتعديل، ولا عالم بالجرح والتعديل المتعلق بجاري؟ واضح أخواني؟ لهذا نقول لكم شوفها، ها ستدركون قاعدة إيه بقى؟ أن المنافقين الأول ها اتخذوا أيمانهم جنة فصلا عن سبيل الله، وهؤلاء الأدعياء اتخذوا القواعد المحدثة ها جنة فصدوا عن منهج السلف، إما قواعد محدثة من أصلها وإما قواعد في نفسها صحيحة لكنهم أرادوا بها الباطل. هذه قاعدتان، لو ما أتكم اليوم إلا القاعدتان دول ورد عليهما لكفى. قاعدة إيه وقاعدة إيه؟ الأولى إحنا قلنا إن علم الجرح والتعديل ها فرض كفائي إذا قام بعد سقط اسمه، يبقى خلاص الحمد لله ما تجليش ما تخبط بابي، ما تخبط على الباب، ما تقول لي أنت يا شيخ لماذا لم تقم بالحق الواجب عليه، لماذا لم تنكر المنكر وترد عن المخالف؟ أقول لك أما علمت أنت أيها الغر الصغير أن علم الجرح والتعديل فرض كفائي إذا قام به البعض سقط اسمه آخرين؟ طيب الحاجة الثانية، يا شيخ يا شيخ أنت درست بقالك 40 سنة ما جرحت أحد ولا عدلت ولا لك دخل بهذا، اسكت أيها الغر، أما علمت أن علم الجرح والتعديل للكبار فقط؟ فما قام به إلا أحمد وابن المديني، احذر أن تمشي وراء هؤلاء الصغار اللي ما يعرفون شيئا في العلم، جرح ويعدل طوال اليوم. علم الجرح والتعديل له أصوله، علم الجرح والتعديل له أئمته، كان في الأمة الحفاظ لكن نظر منهم النقاد، اتقوا الله في دين الله. صدق الشيخ، سيقول كده صدق الشيخ. واضح أخواني؟ يبقى لابد من الفوارق، هذه الفوارق هذه مهمة جدا جدا، والله لو ما نبهنا على مثل هذه الأشياء لخالت علينا تلك القواعد. أنا ما أقول وخذوها مني، خذوها مني، أنا ما أقول كل بلد تحتاج يا شيخ والأمة تحتاج إلى مشايخ الجرح والتعديل، والله يا أخواني كأني أقول ولست مبالغا، ما أقول كل واحد في الأمة يحتاج إلى شيخ، إخواني كل طالب علم يحتاج إلى شيخ يكون معه دائما، كل طالب علم فضلا عن كل عامي، فضلا عن كل عامي، نحن نربيكم على الحق 10 سنوات، ويجي واحد بشبهة يبعدكم عن هذا. محتاج شيخ يكون جنبك. شيخ بالنسبة لأنا كنت في مقطع للشيخ الفوزان، في مقطع للشيخ ربيع، في يا شيخ مقطع للشيخ الألباني، يعني أنت تعلمت 10 سنوات ما عندك الرد على مقطع الشيخ الألباني وما عندك عشرات، محتاج شيخ، محتاج شيخ بجوار. شوف تخيل، شوف مثلا بكر أبو زيد المنحرف الضال من كل الأوجه ديت، لكن الشيخ هو الشيخ ربيع، الشيخ ربيع ما بدحوش بس كده، يعني بس كده، يعني انت هتحكم قواعد السلف هذه بس كده، ما عندك علم توجب هذه المسألة. أخطأ الشيخ ربيع، أخطأ الشيخ ربيع مثلا، وصدق السلف، إيه الإشكالية في هذا؟ طب الأمر الثاني، بدع الشيخ ربيع بكر وزيد، خذه بقى، بدع الشيخ النجمي عبد الله بن جبريل لأنه لم يبدع، لأنه دفع عن صدقه، فلما تفرق بين المتمثلين؟ ابن جبريل بدع، بدعه النجم، ليه؟ لأنه رد عن النجم لما حذر من صدقه. طيب وبكر أبو زيد حذر على من رد على صدقه، يبقى ماذا؟ يبدع، مثل ما بدع الشيخ النجم. هو لابد أن الشيخ النجم يبدع الاثنين، يجي على هذا أخذنا كلامه في ابن جبريل ها؟ وليس له كلام في ما هو واحد. طب بدع الشيخ ربيع واحد، بدع السلف واحد. طب يقلد السلف، يقلد من بدع، مش يقلد من لم يبدع. ايش معنى قلد من بدع؟ ما هو الشيخ مقبل قال لهم كده، الشيخ مقبل لما جاء له بقى فتاوى دخول برلمانات وما ادري ايه والعلماء، قال لهم لا، مش هؤلاء العلماء اللي انتم بالامس رددتم عليهم لما قالوا بالاستعانه بالامريكان. فممكن يقول لك انا بقلد عالم، طب عالم لم تقلد العالم الاخر؟ ما هو دي شبهة قديمة عند عند أهل الثورات، قالوا إحنا وراء علماءنا ونحن عوام ونقلد علماءنا في الثورات. قلنا وعلم لم تقلدوا العلماء الذين حضروا من الثورات، يبقى أنت مش مقلد، أنت متقلد، متقلدا هوى، مش مقلدا عالم بشرط. ده مقلد ولا متقلد؟ ده ده مقلد، لا ده متقلد، قولا ورأيا وهوى يسير وراءه. يقول لك مقلد، مقلد يعني ايه؟ يعني ما سمعت هذا القول وده قول عالم عندك ومشيت وراء وانت عام، هذا مقلد معذور، فاسألوا أهل الذكر إن كنت بتعلمون. لكن أنت عندك القولان الآن، وقول من يقول هذا كلام السلف وكذا، وهذا وذا قول من يقول بالعواطف، فلماذا قلدت هؤلاء ولم تقلد هؤلاء؟ قلد من فيه نجا، حتى العلماء يقول لك كذا احتياطا يا سيد، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط اترك هذا. ده مثلا، يبقى لماذا تقلد هؤلاء ولم تقلد هؤلاء؟ لماذا العالم اليوم، لماذا تحارب الفوزان بالأمس وجايب الفوزان الآن ما شاء الله صار على هاتفك، وانت تحارب الفوزان طيلة حياتك صار على هاتفك اليوم الفوزان يقول علم الجرح والتعديل هذا ها دوفنا خلاص ما شاء الله الفوزان رضي الله عنه الآن رضي الله عنه. طب تعالى الفوزان نفسه يرد عن مخالف، صحيح فعلا ده له كتب أصلا، له كتب ومقدم لكتب، يبقى له كتب ومقدم لكتب، امال صحيح فعلا، امال ايه يا شيخ؟ يعني علم جرح التعديل مات. من هنا أن أقول لك كل طالب علم فيكم محتاج شيخ، وعشان كده احنا ليه النهار بنكرر ليه؟ عشان لما نموت يبقى عندك التكرار، إذا كنا وإحنا عايشين أخذ بالك من تبين يا أخوان بنختلفون، ولما نموت. ولهذا أنا أعطيكم ما تحتاجونه لا ما تطلبونه، حتى لو أنت مش موافق، أنا ما أعطيك اللي توافق عليه ولا توافق عليه، أنا أعطيك اللي تحتاج أنت إليه، أبرأ أنا بين يدي الله. شيخ فهمناها ما فهمتها لسه شوي يا شيخ، ده احنا ندرسها بكرة، أنت هتنتقدها وتنتكس وترد عليه. فلهذا نقول إن كل طالب علم محتاج واحد يمشي معاه، شيخ يمشي معاه. طب فضلا بقى عن العامي، فاطلب بقى عن الأمة لما تقول لي فرض كفائي أصل الشيخ ربيع حظر سيقود كفاني، حاجة عجيبة جدا. أصل الشيخ فرح حظر من سلمان وصفر كفاني، جنة يتخذونها جنة لإقناع طلابهم أننا لسنا مقصرين، أننا لسنا مقصرين. نعم، رد على الشبهة الثانية ودي قوية جدا. انتبهتم يا إخواني؟ ولاد أن أقول لكم لو ما أتكم اليوم إلا هاتان الشبهة ورد عليهم لكف لكف. شوف دي فائدة حضور الدروس إزاي؟ آه، اللي ما حضرش الآن فاتوا الخير ده، فاتوا الخير ده. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا لوم عليه، بل يجب عليه أن يحذر من أهل الباطل، هذا واجب. العلماء عدوا هذا من النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة.
الجواب لا، لا لوم عليه. على من يا أخوان؟ على من يحذر ممن خالف وإن كان المخالف كبير السن أو أقدم منه أو كان من العلماء الكبار. يعني أنا أحذر من القرضاوي، القرضاوي أكبر من والدي سنا 15 سنة، من والدي مش مني، خلاص. لكن تحذر منه، تحذر منه أكبر سنا ولو كان أكبر قدرا، تحذر من قول فلان ولو كان من أهل السنة. يا أخواني التحذير لا يقتصر، خذوا القاعدة كده، التحذير من المخالفة لا يختص بأهل البدعة، بل يتعدى لأهل السنة. لا يختص أهل البدع بل لأهل السنة. وكذلك التحذير من المخالفة لا يختص بالمخالفة في العقيدة، بل يتناول المخالفة في سائر أبواب الدين، بيتناول المخالفة في سائر أبواب الدين. لكن الفارق بين أهل السنة وغيرهم، لكن الفارق بين أهل السنة وغيرهم أن أهل السنة ترد مخالفتهم وتحفظ أقدارهم، وتحفظ أقدارهم، وأهل البدع ترد مخالفتهم وتهدر أقدارهم. دي أيضا وقفة ثالثة مهمة جدا. يبقى هنا الرد على المخالف مش لازم يكون أهل بدعة فقط، ولهذا شوف شوف المهر دول لك إيه، لا أنتم عدتوا شيء الحاد ده، حتى العثمين بيرد ده، حد ما عادش حد باقي. طيب خدوا بقى القاعدة الرابعة لحضرتك عشان ما تنساش برضه، خدوا القاعدة الرابعة ده، باب التحذير أوسع من باب التبديع، فكل مبتدع يحذر منه وليس كل محذر منه مبتدعا. كل مبتدع يحذر منه وليس كل محذر منه مبتدع. من
تقولون دائما يعني القاعدة أن أوسع الأبواب باب الرد ثم التحذير ثم التدبير.
نعم نعم. فباب التحذير أوسع من باب التبديع. فهمت دي يا حسين؟ شرحها معروف. فأنا أحذر من حسين أن نجلس له وليس ممتازة. ليه؟ له طريقة محدثة. ليه؟ ليس براسخ في العلم. ليه؟ أرعوي خفيف صاحب فتن. هنجمع الإخوة حواليه يحصل فتن في البلد وهو عسون من جهة أصول الاعتقاد. الإمام مالك قال لا يطبع العلم عادة أربعة، منهم المبتدع، بس منهم سادة. طب أوسع بقى السفيه، طب أوسع من هذا كذاب، طب أوسع من هذا المغفل. يبقى مش لازم التبديع بس، يبقى كل مبتدع يحذر منه وليس كل من يحذر منه يكون مبتدع. فالكذاب مش مبتدع والسفيه مش مبتدع والمغفل في العلم مش مبتدع. قال لا، فيقع التعجب. ما تحضروش لمحمد؟ قال لا، الشيخ هشام يبدع محمد. لا مش يبدع، ما يبدعوش بس يحضروه. زي المشايخ الساكتين كده، مشايخ الساكتون عن البيان وكذا وكذا، السكوت المريب وعدم القيام بهذا، احضروا احضروا. فانت بتتعجب ازاي ما حضرش لعصيمي، ازاي ما حضرش لشويعر، ازاي ما حضرش كذا. تمام، ودول ساكتين اهم، ساكتون، احذروا. دي مسالك ستسلك اليكم، دول لم يقوموا بما يجب عليه من الحق الذي اناطه الله بهم، سيورثونكم هذا السكوت. لكن ما وصلوا عندك الى درجه انهم يبدعون. لكن المغدو لك بقى وبيبدع كمان، ده ما شايف كده، وبيبدع يصيب وبيبدع مش عارف ايش وبيبدع. لا هذا باب، هذا مش مشكله المهد، مش مشكله، مش مشكله. يعني انت الان كاتم علم خوفا اللي هو التبديع لغايه ما طب ما تكتم العلم في التحذير، طالما انك خوف طب ما تكتب عين في التحذير. يعني أنت عم بطل وأنت بتحذر ومش بطل وأنت بتبدع، طب ما تكتب. زي ما بيقول لك كده، ما هو كان موجود معاهم في قناة الرحم، بدعهم بعد كده ازاي؟ لما طردوه بدعهم. طب طالما مبدأ الكتمان موجود وهم يطردوني ليه؟ طب ما ناكل معاهم وخلاص، وواصل دائرة الكتمان. فكنت الكتمان كان عشان ابقى في القناه. طب هي قناه افرت؟ قناه افرت جالي بقى يعني. طب وانا بقى انا يعني انا كاتم وغبي صحيح، ده قناه افرت. وبعدين لما ارد عليهم في الوقت اللي انت كنت محتاج فيه، وانت كنت تروح عليهم امتى؟ لما سقطت الدوله وسقطت الدنيا وبقوا هم اصحاب الميادين. اللي عاوز بروفا يروح له، انما انت النهارده كما كنت بتحذر المجتمع والدنيا كلها ضدك، وانت بقى الكاتم ده رجل يرجو ايه؟ محمده ويرجو كذا. طب تبقى معاهم ولا ضدهم؟ فلهذا نقول دائرة التحذير اوسع من دائرة التبديع. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. بل والرد اوسع منهما، ضيفوا ديت. بل ويزاد على التحذير الرد مع عدم التحذير، مع عدم التحذير. فيكون باب الرد أوسع من باب التحذير والتبديع، مثل الرد على أخطاء علماء أهل السنة، مثل الرد على أخطاء علماء أهل السنة. انتبهتم يا إخوان؟ انتبهتم؟ يبقى رتبوا لي بقى كده، هيبقى اوسع الابواب ايه؟ الرد، واضيق الابواب التبديع. شو دي قواعد مهمة جدا. الرد جنبه الألباني مثلا، هترد على شيخ الألباني في كذا، بس بتحذر؟ لا. طب التحذير هيبقى بجواره من عندهم مخالفات لا تحتاج لا 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 تصل الى التبديع، ولكن يحذر من الجلوس له، اما لامر يعود الى العلم ليس براسخ فيه، او الى طريقه ليس بطريقه العلماء، او الى مسلك فليس مسلكه مسلك العلماء، او الى مخالفات عمليه كذاب نصاب فلا نجمع الامه عليه. ثم باب التبديع مثل أهل البدع والأهواء. فالرد في باب التبديع يستوجب التبديع، الرد في باب التحذير يستوجب الحذر لا التبديع، الرد في باب الردود لا يستوجب الحذر ولا التبديع، وإنما يستوجب التنبيه على المخالفة. شوف ده لو ما أتاك اليوم إلا هي لكافة، بس هذه يا أخوان فقط، لو ما أتاك إلا هذه لكافة. صحيح أحمد؟ رزق 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 ها. ولماذا يحيلون على العلماء؟ متى يحال على العلماء؟ قاعد قاعد متى يحال على العلماء؟ إذا اشتبه الأمر، إذا اشتبه الأمر لا تعرف فتحيل على العلماء. طب اثنان، عند وجودهم معك تأدبا، يعني أنا أسأل سؤال الآن ومعي الشيخ الفوزان، أقول له أسأل الشيخ. ثلاثة، أو وجدت مصلحة في الإحالة مع حصول الكفاية، يعني أنا شايف كده لو أنا الوقت حذرت من أحمد ممكن الناس تقوم علي، طب ما خلاها الشيخ الفوزان هو اللي حذر وقول له شيخ كذا كذا حذر، عشان تطلع من الشيخ الفوزان هتبقى أوقع. خلاص يا إخواني؟ فإن لم توجد مصلحة أو تعين في الإحالة، أو تعين في الإحالة، لزمك البيان وعدم الإحالة، لزمك البيان وعدم الإيه؟ الإحالة، بشرط أن تتكلم بقواعد العلماء فتكون قد أحلت على قواعدهم وعلومهم، وإن لم تحل على أعينهم يبقى أنت في النهاية بتحل على العلماء، بس طارة تحل على الأعيان وطارة هتحل على القواعد والأحكام. واضح؟ بارك الله فيكم. ده في حالة ماذا؟ ما إذا التبس، ما إذا لم يلتبس الأمر عليه. يبقى دي قاعدة جديدة، متى يقال إحالة على العلماء؟ متى يقال إحالة على العلماء؟ وهي قريبة من قاعدة متى لا تتكلم إلا إذا سبقك العلماء، نفسها، وهي إذا اشتبه الأمر عليك فهنا لا تتكلم إن يسبقك عالم، أما إذا كان الأمر واضحا فحينئذ تتكلم بقواعد العلماء ولم يسبق أعيان العلماء. طيب يبقى أقول كده خلاصة عشان إيه الجمعة، خلاصة بقى القواعد دي حتى عناوينها كده سريعا، يلا كل واحد يقول قاعدة كده بسرعة. دي قواعدة نعدهم كده عشان نراجعهم. ها تقلبوا في الأوراق. ها ها قول يا عبد الرحمن. القاعدة الأولى ها ها باب التبديع. طب ماشي قول كده. ها ها طب راجع ها ها طيب طب راجع اللي انت قلت كده في الاول اول ما قلت قلت ايه باب ها ها باب التبديع اوسع من التحذير ولا التحذير اوسع من التبديع اضيق الابواب باب التبديع واوسع الابواب باب الردود تمام باب الايه الردود طبعا احنا ما بنقول ردود يبقى على العلماء مش بتخص بالعلماء والمحذر منهم والمبتدعة أيضا بس احنا بنقول يعني ايه ان هنا يدخل في الردود أهل السنة لكن ما تدخلش في التحذير ولا يدخل فين في التبديع وإلا كل ده بنسميه باب ردود بس لا تختص بمين بالمحذر منهم والمبتدعة طيب يبقى عندنا قاعدة ان باب الردود أوسع الأبواب أضيق منه باب التحذير أضيق منه باب عارفين زي باب الايه الاسم والصفه والخبر اوسع الابواب باب الايه الاخبار اضيق منه باب الصفات فقد تؤخذ من اسم وقد تكون اعم من اسم ثم باب الاسماء فهي محصوره تمام تمام طب القاعده الثانيه ها اتفضل ها قول خلاص احنا عرفنا القاعده دي قاعدة ثانية عنوانها ها ها نعم شبهة نعم شبهة أن علم الجرح والتعديل فرض كفائي فيختص فإذا قام به البعض سقط المطالب عن أخيه والرد على ذلك طب القاعدة الثالثة ها ما هذا خلاص احنا عرفنا الرد نشوف القاعدة الثالثة أن باب الجرح والتعديل خاص بالعلماء الايه الكبار فلا يقوم به الصغار نعم أدى اثنين أدى ثلاثة طيب قاعدة رابعة ها نعم طيب يبقى احنا عندنا قاعدة قلنا القاعدة الأولى هي علم جرح التعديل ده علم ايه فرض كفاية القاعدة الثانية يختص به العلماء القاعدة الثالثة احنا قلنا باب الايه لا تمام دي بقى اسمها ايه فوائد مش هنسمها القواعد العامة دي الفوائد اللي هي بقى الفوائد اللي هي العلماء اللي يرضوا عندهم لا تمييز عنده وانه بينشأ الطالب على هذا وان ما وايضا القاعدة احنا ذكرنا لكم ان نعم أن القول ب أو الدين الذي الردود فيه ليس هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا القواعد الكلية ديت ذكرناها في قواعد تانية كلية ها ذكرنا ها دي فائدة فائدة اللي هي كما اتخذ المنافقون أيمانهم جنة في صلى الله عليه وسلم اتخذ الأدعية السلفية قواعده المحدثة جنة لهم فصدع ما جاء ها أيوة أحسنت أنا بقول كده دي رابعة كلية قاعدة كلية اللي هو الإحالة متى يقال نحيل على العلماء ماشي دي قاعدة الحال يبقى نرجعهم تاني الأربعة كده عناوينهم واحد قاعدة إيه ها علم الجرح والتعديل ده فرض كفائي طيب اثنين قاعدة لا يحذر إلا العلماء الكبار ولا وعلم الجرح والتعديل متصم بالعلماء الكبار فلا تناوله الصغار ثلاثة ها هو قاعدة الفرق بين التبديع والتحذير ومطلق الردود تمام اللي هي الأربعة قاعدة متى يحال على العلماء متى يحال على العلماء وجوبا و استحبابا وغير ذلك طيب احنا كده انهينا يا احمد السؤال ده طيب اقرأه سريعا كده خلاص نقف عند السؤال ده نقرأه تاني من اوله ماشي ونكمل بعد الجمعة ان شاء الله